قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات بعنوان والسابقون الأولون، مصداقا لقول ربنا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين اللي كانوا في مكة وراحوا المدينة، والأنصار قبيلتي الأوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة وسموا بعد ذلك باسم الأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن نكون منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، حديث رواه البخاري. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، راشدين مهديين من بعدي هداهم الله عز وجل، من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أضرار بتاعتكم كده يعني. هذا هو الجيل الذي اصطفاه الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بأمره ويأخذون بسنته. فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأل الله أن يجعلنا معهم وأن يحشرنا في زمرتهم. أولهم سيدنا أبو بكر الصديق، 2 عمر بن الخطاب، 3 عثمان بن عفان، 4 سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. كلمنا عن سيرة سيدنا أبو بكر الصديق، ووصلنا إلى أنه بعد أن بويع خليفة في سقيفة بني ساعدة أنجز أعمال ومهام كانت صعبة جدا جدا الحقيقة. والغريب أنه كل ده عمله، شوف البركة بقى في العمر هنا، البركة في العمر، عمله في 2 وكم شهر، لأن سيدنا أبو بكر الصديق ولي الخلافة سنة 11 في سنة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى توفي سنة 13، يعني 2 من 13 ل 23 كان سيدنا عمر بن الخطاب 10 سنين، ومن 23 ل 32 سيدنا عثمان بن عفان 12 سنة، ومن 35 ل 40 كان سيدنا علي بن أبي طالب 5 سنوات. هنا حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. ينسأ يعني يؤخر، كما في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. التأخير، إنما الأشهر الحرم كانوا يأخروها، يقولون السنة دي هيبقى الأشهر الحرم كذا وكذا كده يعني. فمن أحب أن يبسط له في رزقه، ربنا يبسط له في رزقه، وينسأ يعني يؤخر له في أثره، أثره اللي هو عمره يعني. طبعا ما حدش عمره بيتأخر، لكن المقصود هنا إيه في الحديث؟ الكناية عن البركة في العمر. فشوف سيدنا أبو بكر الصديق في 2 وكم شهر، شوف الخير اللي احنا بنتكلم عنه ده كله ربنا سبحانه وتعالى أكرمه به. فسيدنا أبو بكر الصديق أنفذ جيش أسامة بعد أن ولي الخلافة، أسامة بن زيد ابن حارثة، زيد بن حارثة أبوه، وحارب الذين امتنعوا عن أداء الزكاة وتأولوا الآية. هم مش مرتدين، بس دخلوا في غمار أهل الردة لعموم اللفظ عليه، ثلاثة حارب المرتدين بقى سيدنا أبو بكر الصديق. مين المرتدون؟ حاجة من الاثنين، اللي أنكروا الشرائع كلها يبقى دول مرتد، ارتدوا عن الإسلام، فحاربهم سيدنا أبو بكر الصديق لأن عندنا حد الردة، واتكلمنا عن الكلام ده مش هنكرره تاني يعني. الأمر الثاني اللي هو ادعاء النبوة، اللي ادعوا النبوة زي الأسود والعنسي المجرم اللي كان في اليمن هنا واحتل اليمن وصنعاء وكان من نفسه مسمي نفسه رحمن اليمن، كذاب الأسود العنسي، ادعى النبوة فقاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخلص الناس من شره زي ما شفنا. اللي ادعوا النبوة تاني كمان مسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد الأسدي. مسيلمة الكذاب، كذاب حتى اسمه مسيلمة الكذاب، سبحان الله. سيدنا أبو بكر الصديق أرسل له جيشا يحاربه، ونعلم جميعا معركة اليمامة، وكانت فيها الحديقة اللي رموا فيها سيدنا البراء بن مالك، ما هو تحصن فيها مسيلمة الكذاب المجرم ودخل جوه الحديقة وقفل، فقال لهم سيدنا البراء بن مالك حطوني كده وارموني، امسكوني كده وارموني من فوق، انا هنزل في الحديقة هفتح لكم الباب. وقد كان، وفتح لهم الحديقة فدخل المسلمون وحصروا المجرم مسيلمة الكذاب داخل الحديقة، لان مسيلمة الكذاب كان معاه جيوش يعني قوية جدا جدا، 40,000 مقاتل، لكن الله تبارك وتعالى اهلكه وتم القضاء عليه. طليحة ابن خويلد الاسدي كان كاهن هو، وسبحان الله كان صحابي يعني، لكن ربنا يعني ارتد بس رجع تاني، رجع تاني اراد له الله الخير يعني، كان كاهن هو وارتد عن الاسلام وعمل نفسه انه بيتصل بالجن وان هو يعني كلام زي كده. المهم ادعى النبوة وادعى ان بيجي له وحي بينزل عليه، فارسل له سيدنا ابو بكر الصديق خالد بن الوليد، كانت في معركة قوية جدا جدا اسمها معركة بوزاخة، انتصر فيها سيدنا خالد وكان فر طليحة بن خويلد الاسدي، حتى كان المقدمة بتاع سيدنا خالد اثنين من خيرة الاخوة عليهم رحمة الله، سيدنا عكاشة بن محصن وسيدنا ثابت بن اقرم. عكاشة بن محصن عارفين قصته لما قام النبي عليه السلام، لما كان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، مين دول يا رسول الله؟ قال الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن وقال ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، قال انت منهم، دع عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه. فقام رجل اخر وقال وانا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، هو خلاص خدها بقى سبقك يعني. دع عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، والتاني اسمه ثابت بن اقرم. هتفتكروا انت هو كان راجل كبير شوية، في سرية مؤتة في جمادى الاولى سنة 8 عين النبي صلى الله عليه وسلم القادة بتوع الجيش، كان 3,000 هم في منطقة الجرف تبعد 4 كيلو عن المدينة المنورة، 3,000 طالعين للروم بقيادة سيدنا زيد بن حارثة، جعفر بن ابي طالب، عبد الله بن رواح الانصاري. حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فإن قتل يبقى يعني إن قائد الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل يبقى جعفر بن أبي طالب، فإن قتل يبقى عبد الله بن رواحة الأنصاري، فإن قتل ما حدش بقى. قال فليرتدي المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليه. طيب استشهدوا الثلاثة، لما وقعت الراية خلاص من الثالث سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري، اوعى الراية تقع، اوب على طول مين اللي خد الرايه؟ ثابت ابن اكرم اللي هو الراجل ده خد الرايه وقال ايه؟ ايها المسلمون اصطلحوا على رجل منكم، يعني واحد يطلع ياخد الرايه مش عشان هو خدها بخلاص. قالوا انت يا ثابت، ثابت ابن اكرم. قال لا. وبعدين تذكر سيدنا ثابت ابن اكرم ان مين موجود في الجيش اول مره يحضر مع المسلمين بقى معركه وهو مسلم؟ سيدنا خالد بن الوليد. فقال يا أبا سليمان يا أبا سليمان، بينادى على سيدنا خالد. فقال نعم يا ثابت، امسك خذ الراية عشان انت تبقى القائد. قال لا يا ثابت، شوف الأدب، انت احق بها مني، انت رجل لك سن، انت رجل لك سن، تكبير في السن، انت احق بالراية مني. قال لا يا خالد، انت اعلم بالقتال مني، انا اكبر منك صح في السن لكن انت اعلم بالقتال مني. سبحان الله، بيتعزموا الاثنين على القيادة العامة للقوات المسلحة الإسلامية رضي الله عن الجميع. فالمهم الآخر، سيدنا ثابت بن أقرم قال لسيدنا خالد بن الوليد: خذ يا أبا سليمان، فوالله ما أخذتها إلا لك، أنا أول ما الراية دي كانت حتوها أخذتها وفي دماغي على طول أنا أديها لك. ده ثابت بن أقرم. والتاني عكاشة بن محصن، كانوا دول الطليعة قدام الجيش بتاع سيدنا خالد بن الوليد، وهم بقى قتلوا أخ لطليحة بن خويلد لما ارتد عن الإسلام، قدر الله ما شاء فعل، جاء بقى طليحة بن خويلد ده وقتل الاثنين، عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، ثم عاد إلى الإسلام وأسلم وحسن إسلامه وشارك كمان في الفتوحات. لكن كان سيدنا عمر ما ينسهاش. سيدنا عمر بن الخطاب مرة بيقول له: كيف أرضى عنك وقد قتلت الصالحين، كيف أرضى عنك وقد قتلت الصالحين، ده انت موت اثنين من خيرة الإخوة، عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم. بص الكلام بقى رد عليه برد ايه، سبحان الله، رد قوي. قال: كيف أرضى عنك، سيدنا عمر بيقول له كيف أرضى عنك وقد قتلت الصالحين، قال: الحمد لله الذي أكرمهما بيدي، أنا دخلتهم الجنة ولم يهني بأيديهما، أنا لما قتلتهم دخلتهم الجنة، لكن لو هم كانوا موتوني كان زماني في جهنم. سبحان الله، شوف الكلمة: الحمد لله الذي أكرمهما بيدي ولم يهني بأيديهما. ده طليحة بن خويلد الأسدي، بس كانت له ما شاء الله كان له مواقف كبيره جدا جدا في الفتوحات الاسلاميه دي، ورجع الى الاسلام وحسن الاسلام الحمد لله. يبقى اعمال سيدنا ابو بكر الصديق: انفاذ جيش اسامه، اثنين محاربه مانعي الزكاه، مش مرتدين بس دخلوا في غمار اهل الرده لعموم اللفظ عليهم، ثم محاربه المرتدين. المرتدين بقى لهم مين دلوقتي هنا؟ اللي اولا انكروا الشرائع كلها، اثنين او اللي ادعوا النبوة زي مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. كذلك من أعمال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن. جمع سيدنا أبو بكر الصديق القرآن. الموضوع اللي يمكن كنا قلناه لكن نكرره تاني برضه، لأن بعض المجرمين بيشككوا في الإسلام وبيشككوا في القرآن من المنطلق ده، يقول لك إزاي جمعوا يعني. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة هذا القرآن. طبعا القرآن مأخوذ بالتلقي، لأن القرآن بالشفاء من بق البق البق، ودي عظمة إسلامنا، ونزل باللغة العربية وما زال باللغة العربية وموجود عندنا باللغة العربية اللي نزلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبنفس الكلام اللي نزل هو هو، لأن الله تولى حفظه عندما قال في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة لما اتكلم عن إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ما قالش فيها: وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل، برضو ما كانش فيه. لكن لما اتكلم عن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، بص الكلمة اللي جاية: ومهيمنا عليه، على القرآن، أي مهيمنا عليه من التحريف. بعض الناس يقول لك ايه، قال لا هو انت لو قلت ان في تحريف للكتب يبقى ربنا عاجز انه يحفظ كتبه. لا، مين قال كده؟ لو اراد الله انه يحفظ الكتب يحفظ. الله في اواخر سوره ياسين: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امال ليه ربنا ما حفظش لا التوراه ولا الانجيل ولا الكلام ده؟ لانها كانت مؤقته، دي حاجات تمبرري كده، يعني خاصه بمكان بزمن معين بناس معينين، لكن القران الكريم لكل زمان ولكل مكان، ولذلك جعله الله المعجزه. عشان ما واحد يقول عشان ما فيش واحد يقول ما انا ما شفتش المعجزات اللي قبل كده، ادي عندك المعجزه باقيه اهي، يعني لو معجزات سيدنا موسى يشوفها العصا واضمم يدك الى جناحك حطيتك تحت رباطك تطلع بيضاء، والله ما شفتش، لكن عندك القرآن اهو، ادي القرآن اهو. ولذلك الله تبارك وتعالى في سورة القيامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الاواخر: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل ينزل عليه بالقرآن، طه طه ما انزلنا عليك القرآن، ما انزلنا عليك القرآن، عشان يحفظها. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ده الله بيقول، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي بوحي السنة. وكما قال الله في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان القرآن بالشفاء، بالتلقي مش شفاء، لكن مكتوب. واللي كان كاتب القرآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوه عندهم سبحان الله كلهم من الأنصار، عندك سيدنا أبي بن كعب، سيدنا معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت. وكانت دي مكتوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سيدنا أبو بكر الصديق واستحر القتل بالقراء في معركة اليمامة، قال لك لا ده في قراء ماتوا كتير واستشهدوا، طب ما تيجي نجمع القرآن بقى ونجمعه ونعمله بقى في نسخة واحدة كده. فجمع سيدنا أبو بكر الصديق القرآن. خلي بالك لما نيجي نتكلم عن سيدنا عثمان ابن عفان هنقول انه جمع القرآن تاني، بس على ايه؟ على قراءة بقى، لان كان ايه؟ بدأ القراءات وبدأت المعاني تذهب بعيد، فقال لك لا اجمع بقى، اما نيجي نتكلم عن سيدنا عثمان. لكن سيدنا ابو بكر الصديق جمع القرآن منين؟ من ثلاث حاجات. من اين جمع القرآن؟ من ثلاث حاجات. نمرة واحد: من افواه الرجال. يلا قول سمع سمع افواه الرجال. اثنين: من العشب والجريد، النخل بقى تلاقيها بتاع عريضة كده. ثلاثة: من الجلود، الجلود جلد بيبقى مكتوب عليه. فجمع القرآن بهذه الطريقة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، لأنه كان أعلم بالقرآن. مش النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنوا أنه هو يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. لا ما يصحش. فجمع سيدنا أبو بكر الصديق القرآن، وعهد إلى سيدنا زيد بن ثابت. وقلنا القصة أن كان سيدنا عمر موجود عنده، حتى سيدنا عمر بيقول له: إزاي أبو بكر تعمل حاجة ما عملهاش النبي عليه السلام؟ فقال له: لا ده امر ما يعني بنحفظ به القران، وما مش شرط يكون ان يعني مش بدعه يعني. فما زال سيدنا ابو بكر يتكلم مع سيدنا عمر لغايه ما ربنا شرح صدر سيدنا عمر، ودخل عليهم سيدنا زيد: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. زي احنا ما بنزودش يعني، بعض الناس بتزود مثلا ساعات واحد يقول للثاني يلا يا كلب، يقول له يلا انت ابن 60 كلب. الله يسلمك، استنى 60 كلب؟ هو قال لك كلب تقول له كلب، لكن 60 كلب يبقى فيه 59 كلب زياده هنا، دول هتتحاسب عليهم قدام الله. ليه جبتهم؟ اذا ديننا دين الجهاد، واحنا امه الجهاد. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق جاهد في الله حق جهاده بفتوحات اسلاميه في فارس وفتوحات اسلاميه في الروم. ده اللي هنشوفه في الحلقه القادمه ان شاء الله. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.